في غزة بارك الله فيهم أئمة وخطباء، وحقيقة نحن في شوق إلى لقياكم، يعني نحن نتشوق الأسبوع بكامله من أجل لقياكم، وكذلك الإخوان معنا في قاعة معهد النصرة الشرعي بارك الله فيهم، وعلى رأسهم أخونا أبو حفص، هو حريص كل الحرص أن يكون حاضرا ولكنه يوم الأربعاء يكون مشغول، فلعلي بارك الله فيك أخي بشير. طيب إخواني الكرام، اختصار للوقت وتسريعا، نحن اليوم إن شاء الله بصدد أن نستعرض بعض الأشياء في خلال لقائنا هذا، سيكون ملخص لما سبق سريع، ولقاء اليوم سيكون حول ثلاث محاور التي يعني أو حقيبة اليوم ستكون خلال ثلاث محاور، وهي روحانيات ومهارات وإنجازات، ثم نسأل عن عصف الفردي المنزلي الذي كلفتم به من قبل. فأعود للنقطة الأولى وهي ملخص لما سبق. نحن تحدثنا في المرة السابقة، ولعل أخي بشير يكتب معي على أساس أشعر أنه يعني هو موجود معي وأنكم تسمعون الصوت، تحدثنا في المرة السابقة عن مجتمع بلا مسجد، وكيف يكون هذا المجتمع إذا كان خالي من المسجد، ثم تحدثنا عن مسجد بلا دور وهو كمجتمع بلا مسجد، من أجل أن نعرف يعني أثر المسجد إذا ما أدى دوره. تخيلنا قبل هذا كيف يكون المجتمع بلا مسجد، كيف يكون وضع المجتمع بلا مسجد، وأسعد الإخوة في ذلك. كما أيضا تحدثنا عن دور المسجد كما يريد الله، يعني ما هو الدور للمسجد كما يريد الله وكما شرعه، ولا شك أن الله عز وجل لم يشرع المساجد وأنها تبنى وأنها تزار في اليوم خمس مرات عادة، وإنما هذا مبني على حكم من الله. ثم ذكرنا بارك الله فيكم أن من يقوم على هذا هو الإمام والخطيب والمأموم، وهؤلاء جميعا لهم أدوار يساهمون بها في أن يقوم المسجد بدوره الصواب، ثم ذكرنا بعض أشياء يقوم بها هؤلاء. أما لقاءنا هذا اليوم فهو يتكلم عن الروحانيات وهي علاقة الإنسان بربه، والمهارات وهي ما يريده الإنسان في التخاطب مع الناس والتأثير عليهم، والإنجازات وهي هذه الثلاث الأشياء هي التي تجعل الإنسان مؤثرا في الآخرين، وسنتحدث إليها تفصيلا إن شاء الله، ولكن اليوم سنستطر ناخذ منها فقط روحانيات. ولكن قبل الخوض فيها والوصول إليها، ذكرنا في اللقاء الماضي، هل تسمعني يا أخي بشير والإخوان الموجودين في القاعة هل تسمعون، ذكرنا في الأسبوع الماضي أنه مطلوب من الإخوة بارك الله فيهم أن يفكروا كيف بالإمكان أن يقدم الإنسان خمسة دروس يوميا في المسجد للمصلين، يعني كيف بإمكان الإمام أن يقدم خمسة دروس أو أن يتحدث خمس مرات بحيث أن يتحدث بعد كل صلاة، يعني لا كان يقطع الصوت، لكن هل وضحت الفكرة أخي بشير؟ هل وضحت الفكرة؟ يعني أنا أحتاج أني أعيد النظر في, 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 في الصوت. طيب جيد، إذن أنا أترك لكم الميكروفون الآن بارك الله فيك أخي بشير، وأسمع من الإخوة من كل أربعة يعطونا فكرة واحدة، فكرة واحدة أفضل فكرة لديهم من كل أخ من الإخوة، وسريعا يعني نكتفي مثلا بخمس أفكار في هذه الحدود. تفضل أخي بشير بارك الله فيك.
إخواننا السؤال القديم، السؤال المحاضرة السابقة، خمس دروس بعد كل صلاة في كل يوم، طبعا مع عدم إغفال حديث ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة، طبعا في ظني أنكم كنتم مشغولون في هذا الأمر. تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم في الله محمد إبراهيم جمعة من جباليا البلد. أولا ممكن يعني أقوم بخمس خطب أو دروس في اليوم، وهو من خلال مثلا على سبيل المثال تقسيم الحديث حسب الموضوع، مثل حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. فممكن أتحدث في صلاة الفجر عن الإمام، عن اللي هو النوع الأول من السبعة، ثم بعد الدرس نقول وسيأتي الحديث مثلا عن النوع الثاني في صلاة الظهر، وأيضا العصر عن النوع الثالث، وهكذا. شكرا يا خب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الصحيح يعني بارك الله فيك يا شيخنا يعني على إثرانا لهذه المعلومات القيمة. طبعا في الحقيقة يعني سؤالك يعني أشغلنا كثيرا، ولكن يعني توصلنا يعني أنا شخصيا يعني توصلت إلى نتيجة، يمكن خذت تجربة في بعض المواعظ سأطرح طبعا منها إن شاء الله موقف بس في المسجد اللي بقين فيه كمندوب عن الإمام الراتب. طبعا قضية خمس دروس يعني في اليوم قد تكون محتملة يعني خاصة في بعض يعني المساجد، وخاصة إذا كان يعني الإمام مرغوب وقدوة في المنطقة، فقد يجلس إليه الناس ويسمعون إليه دون ملل. فعلى سبيل المثال ممكن أن يخصص صلاة الفجر تخصص لدرس في التفسير يوميا نتناول هو الحديث عن تفسير آية واحدة أو آيتين حسب طول أو قصر هذه الآية، وذلك من تفسير ميسر يتناسب مع جميع الفئات العمرية في المسجد ومع الناس حسب طبعا طبقاتهم من متعلم ومن عامي وغير ذلك. في صلاة الظهر ممكن أتناول مثلا كتاب رياض الصالحين يوميا، أقرأ إلى الناس حديث بتعليق بسيط يعني لا تتجاوز ثلاث أو خمس دقائق على الأكثر. ثم في صلاة العصر طبعا ممكن أتناول في فضائل الأعمال، أخصص صلاة العصر للحديث عن فضائل الأعمال، فضل مثلا يوم الجمعة، فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، فضل الذكر وغير ذلك. طبعا وكل هذه الدروس طبعا لا تتجاوز الخمس دقائق. طبعا في صلاة طبعا وأحرص أن يكون في هذا اليوم درس مركزي وخاص يتناول قضايا واقعية ومعاصرة طبعا يعيشها الناس كل يوم. على سبيل المثال يعني خاصة يعني يمكن درس المغرب يمكن أنسب شيء في مثل هذه القضايا. على سبيل المثال يعني نطرح يعني تجربة يمكن خذت أنا في المسجد اللي بقيم فيه. وطبعا قبل ما أن أذكر التجربة، ممكن صلاة العشاء يعني يناسبها مثلا حديث في موضوع الرقائق، ترى نتحدث عن الموت، ترى نتحدث عن أشراط الساعة وعن علامات مثلا عذاب القبر وغير ذلك، وخاصة أنها تكون يعني قريبة من وقت السكون ووقت الليل ووقت الراحة، فكويس أن نذكر الناس يعني بالموت ونحفزهم على طاعة الله عز وجل وعلى قيام الليل ونحثهم على قيام الليل وعلى طاعة الله عز وجل. أما درس المغرب طبعا ينبغي أن يكون درس طبعا يتناول قضية معاصرة أو خلينا نقول مشكلة يعني بعاني منها الناس، أو خلل ممكن الواحد أو الإمام يراه خاصة في المنطقة اللي يعيش فيها. فعلى سبيل المثال طبعا في فترة الصيف اللي احنا بنعيشها طبعا كثر فيها الأفراح الإسلامية، في الحقيقة يعني وجدت بعض المنكرات في بعض الأفراح فأحببت أن أتحدث في هذا الموضوع، فبدأت حديثي في قضية أو قضيتين في المسجد، ثم طبعا بلغت الناس أنه إن شاء الله سنتحدث في باقي القضايا أو المنكرات التي يقع فيها الناس أو الشباب المسلم في أفراحهم في الحقيقة. ولكن يعني كان تقصير مني أني لم أكمل يعني سلسلة هذه الدروس، وفي اليوم التالي أو بعد يومين إن لم تخيبني الذاكرة فمسكني أحد الأخوة في المسجد وقال يعني بصريح العبارة: أنت شوقتنا أن نسمع باقي هذه المنكرات اللي بقع فيها الناس. ففي الحقيقة يعني وجدت فيه استجابة كبيرة، ولكن القصور كان طبعا من قبلي، ولعله يكون يعني بذنوب الواحد يقترفها أنا الليل وأطراف النهار. نسأل الله من ربنا يغفر لنا وللجميع. طبعا موقف آخر صحيح، يعني بدرس دورات أحكام، فكان دورات تلاوة وتجويد طبعا، فكنت في المجلس فحثيت الإخوة على بعض على تجاوز بعض المنكرات أيضا في الأفراح، وخصصت بالذكر هو دخول العريس على العروس في وقت طبعا في يوم الزفة اللي بنسميه طبعا احنا عندنا يوم الزفة، اللي هو اليوم الذي يأخذ فيه العريس عروسه. طبعا في الحقيقة يعني وجدت بعد أيام أحد الإخوة اللي كانوا جلوس معي فبقول لي: أنا والله صار في عندي فرح ومنعت العريس أن يدخل العرس، والحمد لله يعني تغلبنا على هذه الظاهرة. فقلت له: بارك الله فيك. فشعرت أن فيه استجابة، وفعلا فيه الناس تتشوق خاصة لسماع القضايا اللي بيعيشوها كل يوم وفي الأحداث اللي بتمر عليهم يوميا. هذا ما عندي، وبارك الله فيكم.
لا خمس دقائق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرت في موضوع فوجدت أن أفضل طريقة للخطيب أو الإمام الراتب لكي يلقي الخمس مواضع أن يقسم الموضوع حسب ما يريد إلى خمس خطب أو ثلاث خطب في اليوم. فكلمة الأدب مثلا تشمل الأدب مع الله عز وجل امتثالا لأوامره، والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قول وفعل أو عمل أو تقرير. أن يكون الدرس مثلا في صلاة الفجر عن الأدب مع الله، في صلاة الظهر الأدب مع الرسول، وأعد الناس أن يكون الدرس بعد العصر مع الأدب مع الناس، حيث تكون أحضهم على المعاملة الحسنة، وأن يحب كل واحد منهم كما يحب لنفسه. ثم أتعرض لهم في صلاة المغرب ولا أزيد عن الخمس دقائق عن كلمة الآداب، وأتي لهم ببعض أبيات الشعر التي تتحدث عن الزهد وعن التقوى مثلا، وأذكر منها: تقوى الإله إذا تخالط مهجة تروي القلوب الظامئات وتعتقي، فإذا أردتم أن تفوزوا فيها فاتقوا وكونوا عباد الله إخوانا. أما في العشاء فأقول لهم: أنتم على موعظة مع اللغات الأخرى، كأن أأتي إليهم بحكمة من أي أدب، إنجليزي أو تركي أو فارسي، فهناك حكمة تقول: حياتك من صنع أفكارك. وهذه يقولون أنها جاءت من تركيا، وهذه الحكمة لها قصة ولا أريد أن أخوض في القصة. هذه القصة ملخص القول: شاب فقير أخذ يطوف بالكعبة، ولكنه مع فقره وجد كيسا من المال به 10,000 درهم، ولكن تقواه منعته التقوى منعه. وبعد قليل سمع رجلا يقول: من وجد كيس المال يرده إلي وأنا أعطيه منه شيئا. ولكن صاحب المال لما نظر في هذا الرجل ووجد عنده تقوى قال له: أريد أن أدعو لك دعوة وأعطيك نصيحة تعمل بها. اعمل بهذه النصيحة، حياتك من صنع أفكارك، افعل الخير وتمناه وابتعد عن الشر. ولكن لم يعطيه 500 درهم، قال له: إن رددت لي المال أعطيك 500 درهم. فلما وجد تقواه وصلاحه قال له: أدعو لك دعوة من ظهر القلب، يعني أحث الناس أن المسلم يدعو لأخيه المسلم من ظهر القلب. وبعد أيام مات هذا الرجل الغني، ولكنه دعا لهذا الشاب دعوة وقال: اللهم اجعله وريثا لأهلي ومالي. مرت 3 سنين والشاب يزداد فقرا يوما بعد يوم، ثم ذهب إلى مكة كي يعمل بها، فلم يجد من يعمل عنده، ولكنه وجد امرأة عجوز تقول: من يوصلني إلى البيت وأعطيه 2 درهم. ولكن الحقيقة أن هذه المرأة كانت تملك بيتا وبنتا جميلة، فتزوج البنت وأصبح وارثا للبيت ولي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو لم يختف الصوت لم يختف الصوت فقط، بل اختفوا الأخوة جميعا، حتى الاسم ذهب. نعم 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 بارك الله فيك. يعني يبدو أنه انقطع الاتصال معهم، وهم دوما يعني مهددون بانقطاع التيار، فلعل إما أن التيار انقطع أو أن حصل شيء ما، لكن لعلهم يعودون إن شاء الله. بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، يعني نرجو أن تعقب على ما قالوه الإخوة ثم تبحثنا بما عندك، جزاك الله كل خير. ومعذرة، ربما يعني دخلنا وخرجنا من غير قصد. شيخنا الدكتور علي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أن الصوت واضح الآن. أعطوني خبر لأني يعني غيرت الجهاز بجهاز آخر، فلعل الصوت واضح. طيب الحمد لله. الأول كان سبحان الله يعني كان توقف تماما، ولعل فيه خيرة إن شاء الله. فشكرا لك أخي بشير، أنا سمعتك وأنت تقول يعني أعلق على ما ذكره الإخوة. نعم، ما ذكروه كان رائع ومميز وجيد، وأنا أعطيكم خلاصة الآن ما أردته أنا وما كنت يعني أنبه إليه، وهو أن الإنسان يستطيع أن يتحدث مع الناس بعد الصلاة، بعد كل صلاة 5 مرات في اليوم، على الأقل 3 مرات في اليوم، لا نقول 5 مرات ولكن بعد 3 فروض. والإخوة ذكروا أنه بالإمكان تجزئة موضوع معين والتشويق، هذا جيد. وذكر بعض الإخوة، الأخ محمد جمعة والأخ محمد الآخر، يعني أنه ممكن يكون 5 دقائق. أنا أقول 5 دقائق كثيرة جدا جدا، بل دقيقتان كثيرة جدا جدا. والأصل أن لا يتحدث الإنسان إذا أراد أن يتحدث بعد كل فرض، بعد كل صلاة، أن لا يتحدث أكثر من دقيقة. فعلى سبيل المثال أعطيكم يعني تصور معين. هب أنه مثلا في الفجر، بعد الفجر وبعد السلام عليكم ورحمة الله، التفت في المصلين فسلم عليهم وقال أعجبني حديث من فضائل الأعمال، يعني يجعل في صلاة الفجر تتحدث عن فضائل الأعمال، أعجبني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذكره بسنده ومتنه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كذا كذا كذا، هيا يذكرها قولوها خلاص انتهينا يلا مع السلام، بحيث أنه لو كان في شخص مستعجل من هؤلاء من السراع ما يصل إلى الباب إلا وانتهى الحديث. أنا أجزم بعد هذا أنه لن يخرج أحد. فالظهر مثل ما تفضل الإخوة أنه يطرق موضوع آخر، يطرق موضوع آخر، لنفترض أنه يعني يطرح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لنفترض أنه يطرح مثلا موضوع عن الفتاوى، سئل الشيخ فلان عن كذا كذا فأجاب بكذا كذا انتهى الموضوع. في العشاء مثلا يذكر يعني موضوع مختلف تماما، وهو أن يقول من أحكام الصلاة 1، 2، 3 أو أحكام الوضوء أو من الأخطاء التي يقع فيها الناس في الصلاة، فهو ينوع الحديث. مثلا إذا أراد أن تكون 3 مرات أو 5 مرات فعلى سبيل المثال يكون مثلا في الفجر يتحدث عن فضائل الأعمال، وبحيث أنه شيء يطبق حالا يعني يطبق الآن، ومثلا في الظهر أو في العصر يتحدث عن بعض فتاوى سؤال وفتوى ويختار هذا السؤال، وفي العشاء كذلك. طبعا إذا كان الوقت قصير جدا يعني يقدم في دقيقة أو أقل، بحيث أنه الموضوع اللي سيطرح لا يتجاوز النصف صفحة، بل لا يتجاوز الربع صفحة، بل ممكن يكون سطر أو سطرين فقط لا غير، إذا كان الأمر كذلك فهو سهل جدا ومحبب إلى المصلين، ولكنه شاق جدا بالنسبة للإمام. يعني الإمام من أجل أنه يوميا يتحدث معهم نصف دقيقة أو دقيقة بعد كل صلاة 5 مرات هذا شاق عليه جدا، خاصة إذا كان سيختار اختيار. طيب ما هو الحل الأمثل؟ الحل الأمثل وأنتم الآن يعني إخوة فضلاء مجتمعون في قاعة واحدة وهدفكم واحد وطموحكم واحد، وأيضا المستهدفين لديكم هم نفس المجتمع، بالإمكان التكاتف فيما بينكم، فأخ من الإخوة أو مجموعة من الإخوة يبحثون في فضائل الأعمال، يعني يجمعون مادة في فضائل الأعمال، ومجموعة من الإخوة يجمعون مادة في فتاوى سؤال وجواب سؤال وجواب، وتكون جميعها مختصرة، ومجموعة أخرى يجمعون مثلا مواضيع تكون هذه المواضيع في مثلا يعني بعض الأمور الفقهية أو أخطاء تقع من الإنسان في الصلاة الفقهية، بحيث أن كلها لا تتجاوز السطر والسطرين والثلاثة الربع صفحة يعني كحد أعلى، وهذا يعتبر يعني كبير جدا، بحيث أنه السراع لا يستطيع أن يصل إلى باب المسجد إلا وهو انتهى. لا شك أنه يعني 5 أسطر في اليوم في شهر حوالي 150 سطر أمر يعني ليس بالسهل، ولو اكتفينا ب3 صلوات لكانت يعني إن شاء الله جيدة. فهذا ما أردت يعني أن أنبه إليه، وهو مشروع يعني حقيقة يعتبر مشروع رائع جدا لو تكفل به مجموعة من الإخوة، بحيث أن كل مجموعة يضعون موضوع معين ثم يتبادرون هذه المواضيع ثم تنزل على الإنترنت وتقدم لكل الناس ويستفيد منها. بارك الله فيكم. يعني تقريبا هذا أنا ما أردت أن أصل إليه، ولا أدري الآن يعني أنا سأعطي الناقض لأخي بشير على أساس أسمع منه أولا، ثانيا إذا كان يعني ترغبون بارك الله فيكم في الاستمرار حتى نتكلم عن الموضوع الثاني فقط، وهو جزء من العنصر الثاني، وهو عبارة عن الروحانيات. أنا أترك الناقط لأخي إذا كان ظرفكم يسمح بالحديث، وإلا نؤجل إلى لقاء آخر. تفضل أخي بشير، ولعل الصوت إن شاء الله مسموع. تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاك الله خيرا ونفع بكم وجعل ما تقوله في ميزان حسناتكم، حقيقة ما عرفتموه يعني فعلا مهم ويعني ملفت للانتباه وجدير بنا جميعا أن ننتبه له وأن نأخذه بالاعتبار، فهو حقا مما يفيد الناس والمستمعين والمأمومين في كل مسجد. شيخنا الحبيب يعني نرجو أن تبدأ في موضوع الروحانيات يعني لمدة ربع أو ثلث ساعة، لأن الكهرب عندنا تيار منقطع، ونحن يعني منذ أكثر من ثلاث ساعات ونحن على المولد. فنرجو جزاك الله خيرا أن تبدأ تعطينا فكرة، شيئا تشوقنا للقاء القادم، شيئا تزودنا به للقائنا القادم، ثم ننتفع به ليلتنا هذه وأيامنا الآتية. تفضل شيخنا بارك الله فيك.
أخي بشير، شكرا لك ولأخوة الحاضرين معك ولإخواننا الحاضرين وخواتنا الحاضرات معنا في قاعة النصرة، وأسأل الله العلي العظيم أن يفرج همكم وأن ييسر أمركم وأن يشكر لكم هذا الجهد، وأنتم تجتمعون في قاعة واحدة من أجل الاستفادة، وأيضا على يعني مولد تيار خاص شخصي لأنه التيار انقطع عندكم. أخي بارك الله فيك، لعلي أحقق لكم ما طلبتم إن شاء الله. نحن إن شاء الله كما تشاهدون الآن عندكم في الشاشة، لعلكم تشاهدون العرض أخي بشير، إذا كان تشاهدون العرض فاكتب لي واحد، كما تشاهدون عندكم في الشاشة لقاءنا هذا ولقاءنا القادم إن شاء الله وما بعده سوف نتحدث عن هذه الثلاث العناصر. لعل الصوت إن شاء الله يعني مناسب، أنا أرفع قدر الإمكان لا بأس، لكن أخشى أن يكون في تشويش، لعل الآن إن شاء الله جيد. فلقاءنا إن شاء الله حيكون خلال هذه حيكون خلال هذه الثلاث المحاور. إذا تشاهدها عندك على الشاشة أعطني رقم واحد، إذا تشاهد العرض، إذا تشاهد الشاشة الشريحة رقم ثلاثة أعطني رقم واحد، الشريحة رقم ثلاثة هل تشاهدها؟ بارك الله فيك. الإخوان اللي ما يشاهدون يحولون على لوحة الرسم. أخي بشير هل تشاهدها؟ اكتب لي رقم. نعم جيد. سنتحدث عن ثلاث مواضيع ولكن ليس اليوم، وإنما يعني خلال اليوم واللقاء. الموضوع الأول وهو علاقة الشخص مع الله عز وجل، وأن تكون هذه العلاقة من نوع خاص. والشيء الثاني وهو المهارات التي يتحلى بها، سواء كانت هذه المهارات فطرية أم مكتسبة. والشيء الثالث هو الأعمال والإنجازات التي تتحدث عنك كإمام وخطيب إلى آخره. ونحن اليوم سنركز فقط على النقطة الأولى وهي علاقة الشخص مع الله عز وجل، وسأختصر. والإخوة يعني هم فضلاء وأهل علم وطلبة علم ومشايخ، يعني الإشارة تكفيهم، وبالعكس هي ستفتق لهم يعني أفكار وآفاق أخرى. فأقول أول خطوة وهي علاقة العبد بربه علاقة من نوع خاص. موضوع يعني شيق وأعجبني وليتكم يعني تستمعون إليه، وهو بعنوان السياج الرباني، شريط للشيخ سلمان العودة، ربما يكون قبل 10-15-20 سنة هذا الشريط بهذا العنوان السياج الرباني، تجدونه في الإنترنت إن شاء الله. السياج الرباني، السياج الرباني، أنا أوجز لكم هذا الموضوع بإيجاز، وأنتم إن شاء الله أهل لأنكم تتوسعون فيه. أولا، ما هي منطقة السياج الرباني؟ السياج الرباني يقول الشيخ ويقولون يعني أهل العلم أن من أراد أن يتصدر الدعوة للناس، من أراد أن يتصدر إلى دعوة الناس وإلى إصلاح الناس وإلى فتوى الناس وإلى تعليم الناس، لابد أن يكون في منطقة خاصة بهذه المنزلة. هذه المنطقة موضوع عليها سياج من رب العالمين، أنه لا يستطيع أن يصلها كل أحد، لا يستطيع أن يصلها كل أحد، ولكن هذه المنطقة محاطة بحواجز لا يستطيع أن يصلها إلا شخص له علاقة بالله عز وجل. فعلى سبيل المثال خذ النبي عليه الصلاة والسلام وهو المربي القدوة، ماذا كان يصنع؟ كان له قيام ليل، وكان له لصدره عزيز كعزيز المرجل، وكان عليه الصلاة والسلام ينام مع عائشة وهو يتفكر ويناجي ربه ويستغفر، وهي ربما لا تعلم عنه، وربما يترك فراشها ويترك غرفتها ويذهب يصلي أو يذهب يناجي ربه أو يذهب إلى أهل البقيع كي يدعو لهم. فكان عليه الصلاة والسلام له تواصل مع ربه حتى تفطرت قدماه، تواصل من نوع خاص، مع العلم أنه هو يعني من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر. النبي عليه الصلاة والسلام هذا النبي المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول يا مقلب القلوب والأبصار، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ربي أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، إلى آخره مما كان يقول. وكان يقول اللهم أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم إلى آخره. فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ خلاصة القول إن هذه الأعمال الخفية والتي هي تواصل مع رب العالمين هي السياج الرباني، وهي من يجعل الإنسان أنه يتجاوز هذا السياج فيأتي في المنطقة التي ممكن يعظ الناس فيهم فيها ويؤثر فيهم. وأيضا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها عندما أتت إليه تطلبه خادما، فذهب إليها وإلى علي رضي الله عنهما وهما في فراشهما فقال أغلى أدلكما على خير من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 كما هو معلوم إلى آخره، فإنها خير لكما من خادم. راوي الحديث الذي يرويه عن علي بن أبي طالب يرويه عنه وهو خليفة للمسلمين، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول فما تركتها من تلك اللحظة، يعني هذه الوصفة الربانية النبوية المحمدية يقول ما تركتها من تلك اللحظة. الراوي عنه يقول ولا في ليلة صفين، ليلة صفين يعني معركة الإنسان ينسى فيها اسمه وكارثة، قال ولا في ليلة صفين، إذا من باب أولى أنه ما تركها أبدا. فهنا السر أنه هذا الدعاء هذا الاستغفار هو خير للإنسان من خادم، فهذه وصفة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام أحمد رحمه الله كان يجلس بعد صلاة الفجر في مصلاه إلى أن تطلع الشمس كما هو وارد عن النبي وهو في السنة، فكان يقال له من بعض تلاميذه ومن حوله لو يا إمام أرحت نفسك في هذه الفترة فأنت ستلقى يعني الناس إلى المغرب وسيكون عليك جهد، فلو أرحت نفسك، قال هذه غدوتي إن لم أتغدها أنهارت قواي، يعني هذه الخلوة مع الله هذه الجرعة هذه الطاقة التي أنا أتناولها الآن التي أنا أخذها هذا الاتصال مع الله عز وجل هو تماما مثل أن توصل جهاز الموبايل تبعك وجهاز الجوال بمصدر التيار حتى تشحنه. الآن أنتم يا إخواني في غزة ها هو التيار ينقطع عنكم فترات طويلة، فأنا أتوقع أنكم تتحيلون الفرصة التي يعمل فيها التيار، فمنكم من يشغل مضخة الماء ومنكم من يشغل الثلاجة مثلا وشواحن الجوال ويكوي الملابس، يعني فرصة عظيمة أن التيار عاد لمدة ساعة أو ساعتين نستغل هذه الفرصة. فهذه عملية شحن للإنسان بحيث أنه يستطيع أن يقاوم وأن يصمد وأن يصبر وأن يتحمل الناس وأن يصبر على أذاهم. عائشة رضي الله عنها تحكي عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ووضعه مع الناس أنه حتى حطمه الناس يعني أرهقوه أتعبوه، كانت الجارية الصغيرة تأتي تأخذ إلى أطراف المدينة لحاجتها، والعجوز والرجل الكبير والجاهل والعالم وطالب العلم والوفد القبائل كلهم يريدون محمد عليه الصلاة والسلام، لن يستطيع أن يصمد على هذا كله لو لم يكن له طاقة من الله عز وجل، وهذه الطاقة لا تأتي إلا بهذا الاتصال المباشر بين العبد وربه، وأن يكون له خبيئة من هذا العمل الذي هو بينه وبين الله عز وجل. ونقطة أخرى وهي التي أختم بها ثم أسمع إذا كان الإخوة تعليقا أو تعقيبا ثم نختم هذا اللقاء، وهي أن سر القبول والنجاح للعمل عند الإنسان هو كما ذكر الله عز وجل هو في شرطين اثنين، أولا أن يكون صوابا صالحا، وهو لا يكون كذلك إلا إذا وافق السنة، وأنتم يعني مشايخ وفضلاء تعرفون أنه لازم يتفق فيها في ستة مواطن أو في ستة شروط. الأمر الثاني وهو التوحيد الإفراد التنزيه بهذا العمل لله عز وجل، وكما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الكهف دليلا على هذا فمن كان يرجو الله لقاء الله عز وجل، فمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يرجو لقاء ربه، يرجو اليوم الآخر، يرجو الجنة، يرجو النعيم، يرجو الفردوس الأعلى، يرجو صحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورفقته، يرجو أن يكون مع أن يرى وجه الله عز وجل، إذا كان يريد هذا فليعمل عملا صالحا، هذا الشرط الأول، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا الشرط الثاني، أن يكون هذا العمل خالصا لله. وكما يذكر عن ابن الجوزي رحمه الله أنه كان يقول أو يقول في مقدمته في كتاب صيد الخاطر، يقول يجلس بين يدي أحيانا 10,000 شخص أتحدث معهم، هؤلاء 10,000 شخص يتحدث معهم، يقولهم بين باك وبين واضع رأسه بين ركبتيه، وقد أسلم على يدي كثير واهتدى على يدي كثير إلى آخره، ويحدث نفسه وهو يحدثهم كلام بينه وبين نفسه، يقول كيف إذا نجا هؤلاء وهلكت أنا، كيف إذا نجا هؤلاء وهلكت أنا. لا شك أن هذا يعني في الحقيقة أنه مؤثر جدا، ويجعل الإنسان يرتفع إيمانه ويؤثر بكلامه على آخرين. وأنا أقول يعني بارك الله فيكم، هذا هو الإمام أحمد بن حنبل وغدوته، كانت تعطيه جرعة، وأيضا لعل يعني من معرفة الإنسان منكم كأئمة وخطباء أنه هو يؤدي أمانة، أنه هو يؤدي أمانة، يؤدي رسالة، أنه هو ورثة النبيين، أنه هو مبلغ عن الله. كيف يتم هذا؟ كيف يشعر بهذا الشعور؟ كإمام مسجد من خلال اختيار الآيات، اختيار الآيات أمر ليس بالسهل، يعني عندما يختار الإنسان الآيات التي يتلوها بحيث أنها تكون تناسب النوازل، أمطار، صواعق، فيضانات، حرب، زلزال إلى آخره، كارثة، مشكلة اجتماعية، أن يختار هذه الآيات ويتلوها ويكررها للناس حتى يستشعرون. أيضا الصوت، وليس بالضرورة أن يكون صوت الإنسان جميل، فالقرآن هو يجمل هذا الصوت، وإنما الصوت الصادق، الصوت الذي يتحدث بالمعاني الآيات وليس بالآيات بالكلمات، وإنما يبث معاني الآيات. ثم تأمل الشخص هو الإمام، تأمل في الآيات ينعكس هذا على المأمومين، ثم تفسيره هو للآيات، فهمه للتفسير، تفسير الآيات، سيجعله يقرأ للناس تفسيرا وكأنما هو يقرأ تفسير هذه الآيات. ثم إذا تيسر له أن يعلق بعد كل صلاة، أن يعلق بعد كل صلاة مثلا الجهرية كصلاة الفجر أو المغرب والعشاء أو أحدهما أو كلها جميعا حسب الإمام وحسب قدرته وحسب المصلين، إذا يعلق على هذه الآيات يجعل الناس يركزون على ماذا سيقرأ الإمام، فإذا علموا أنه سيعلق على هذه الآيات سوف يركزون على ماذا يقرأ، فهذا كله يجعل الإنسان أنه يستشعر الرسالة ويستشعر الأمانة ويستشعر المسؤولية ويستشعر أنه هو الآن في منبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي محراب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مبلغ عن رب العالمين، وهو خليفة هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي هو هادي للبشرية وهو رحمة للعالمين. عند استشعاره بهذا ومحاسبته قبل أن يدخل المحراب وبعد الخروج منه، هل أنا صادق؟ هل أنا مخلص؟ هل أنا أخشى على نفسي الغرور إلى آخره؟ محاسبته لهذا الشيء يجعله يعني أكثر إخلاصا وأكثر صدقا وأكثر نبرة صادقة وأكثر تأثيرا في الآخرين. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ولعل هذه النقاط السريعة والموجزة ومراعاة لظروفكم تفتح لكم الآفاق كما فتحت لكم الآفاق من قبل سؤال الذي كان معكم يعني طوال الأسبوع، وأثلجتم صدورنا بارك الله فيكم بما سمعنا منكم في هذا اللقاء من أفكار رائعة جدا. وأسأل الله أني أسمع منكم لا أقول غدا وإنما الأسبوع المقبل، أن تكونت لجان وهذه اللجان توزعت فيما بينها ماذا سيطرح للناس، وكتبت فيه شيئا ولعلنا أيضا نشاهده على البريد أو على بعض المواقع أو على موقع قاعة معهد النصرة فيستفيد منه كل الناس. ونقول هذا هو إعداد إخوانكم في غزة، ونسأل الله أن لا يحرمنا نحن من أجر ما تقومون به من جهود، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن لاقت لك أخي بشير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم وحفظك، وجعل ما قلت في ميزان حسناتك، ويعني نرجو أن تعذرنا، وإن كنا يعني نحب أن يطول اللقاء، وخاصة بعد انتظارنا لمدة ساعة، نرجو يعني عذركم الشديد. وإن شاء الله سبحانه وتعالى موعدنا اللقاء القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شكرا لك أخي بشير، بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك أنت وإخواننا، بارك الله فيك مجمعين. ونستودعكم الله، ونحن مقدرين حقيقة ظروفكم، ونعلم ما أنتم فيه، بارك الله فيكم. شكرا لكم جزيلا، نسأل الله لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.